الدرس الثاني: التجوية والتعرية وأثرهما. في هذا الدرس الأهداف تحدد العمليات التي تؤدي إلى تكسر الصخور، تصف العمليات التي تؤدي إلى تغير البنية الكيميائية في الصخر، توضح كيف تكونت التربة، تحدد عوامل التعرية، تصف آثار التعرية. الأهمية: تتكون التربة عندما تتفتت الصخور ويتغير تركيبها الكيميائي، والتربة موطن للعديد من المخلوقات الحية، ومعظم النباتات تحتاج إلى التربة لكي تنمو، وتشكل التعرية سطح الأرض. مراجعات المفردات: المطر الحمضي رطوبة حمضية لها رقم هيدروجيني أقل من 5.6. الترسيب يحدث الترسب عندما لا تستطيع التعرية نقل ما تحمله. المفردات الجديدة: التجوية، التجوية الميكانيكية، التجوية الكيميائية، التربة، التعرية، حركة الكتل الأرضية، الجريان السطحي. التجوية: هل لاحظت يوما وجود أخاديد في الشوارع أو أرصفة متكسرة؟ عندما تسير السيارة فوق أخدود في الشارع، أو عندما تسير أنت فوق رصيف مكسور، فستعرف أن صلابتها ليست كما يجب أن تكون. إن وجود الحفر في الشوارع وتكسر الأرصفة يشيران إلى أن المواد تتغير بعوامل الطبيعة. والتجوية عملية سطحية ميكانيكية أو كيميائية تؤدي إلى تفتت الصخور إلى قطع صغيرة، فالتجمد والانصهار والأكسجين في الهواء وحتى النباتات والحيوانات جميعها يمكن أن تؤثر في استقرار الصخور وثباتها. إنها من العوامل التي تسبب تجوية الصخور على سطح الأرض وتحويلها إلى تربة في بعض الحالات. التجوية الميكانيكية: عندما ينكسر الرصيف فهذا يعني أن قطعة أسمنت كبيرة قد تكسرت إلى قطع صغيرة دون أن يطلع تغير على تركيب أو هوية الأسمنت نفسه، فهو قد تفتت فقط. الشكل 15: قوى التجوية الميكانيكية تكسر الصخور إلى قطع. صف كيف يمكنك معرفة ما إذا كانت قطع صغيرة من الجرانيت نتجت عن تجوية ميكانيكية. يتسرب الماء إلى الشقوق، وكلما كانت الشقوق أعمق وصل الماء إلى أعمق أكبر، يتجمد الماء ويتمدد ويؤدي تلك إلى توسع الشقوق، ينصهر الجليد، وإذا انخفضت الحرارة إلى ما دون درجة التجمد مرة أخرى تكرر العملية. هذا طبعا في الشكل 16 الذي يؤدي الماء مع الزمن إلى كسر الصخور، فهو قد تفتتت فقط. التجوية الميكانيكية: عندما ينكسر الرصيف فهذا يعني أن قطعة أسمنت كبيرة قد تكسرت إلى قطع صغيرة دون أن يطرأ تغير على تركيب أو هوية الأسمنت نفسه، فهو قد تفتت فقط إلى قطع صغيرة. وهذه العملية مشابهة للتجوية الميكانيكية، فالتجوية الميكانيكية تكسر الصخور إلى قطع صغيرة دون أن تغير تركيبها الكيميائي، ويكون تركيب القطع الصغيرة مماثلا لتركيب الصخر الأصلي. انظر الشكل 15. ومن أسباب التجوية الميكانيكية تجمد الماء والنشاط الحيوي للمخلوقات الحية. الجليد: تنخفض درجة الحرارة في بعض الأماكن إلى درجة تؤدي إلى تجمد الماء، وعندما ترتفع درجة الحرارة ثانية يتصهر الجليد، فتؤدي عملية تجمد الماء وانصهاره إلى تكسر الصخور. ولكن كيف يحدث ذلك؟ عندما يسقط المطر أو ينصهر الجليد يتخلل الماء في الشقوق الموجودة في الصخور، وإذا انخفضت درجة الحرارة إلى ما دون التجمد فإن بلورات الجليد تتشكل، ومع ازدياد حجم هذه البلورات تأخذ حيزا أكبر مما يأخذه الماء السائل، فالماء حين يتجمد يتباعد جزيئاته، وهذا التمدد يؤدي إلى تولد ضغط على الصخر، وعند وجود قوى كافية يتشقق الصخر وفي النهاية يتكسر. انظر الشكل 16 الذي ذكرناه قبل قليل. ماذا قرأت؟ وضح كيف يعمل الجليد على تفتيت أو تكسير الصخور. النباتات والحيوانات تسبب النباتات والحيوانات تجوية ميكانيكية أيضا، حيث تنمو النباتات في أماكن تبدو غير ملائمة، وتنمو جذورها عميقا داخل الشقوق في الصخور حيث تتجمع المياه، ومع نمو الجذور تصبح أكثر سمكا وطولا، وتؤدي إلى توليد ضغط على الصخور ومن ثم كسرها. وتعمل السناجب والحيوانات الأخرى التي تحفر داخل الأرض على تجوية الصخور، فعندما تحفر الحيوانات داخل الرسوبيات أو الصخور الرسوبية الطرية فإنها تكسر الصخور، كما أنها تدفع بعض الصخور والرسوبيات إلى السطح، حيث يسود نوع آخر من التجوية يسمى التجوية الكيميائية. التجوية الكيميائية تحدث التجوية الكيميائية عندما يتغير التركيب الكيميائي للصخور. هذا النوع من التجوية أكثر تأثيرا في المناطق الاستوائية لأنها مناطق رطبة ودرجة حرارتها مرتفعة معظم الوقت، وتكون التجوية الكيميائية بطيئة في الصحاري لأن الأمطار فيها قليلة، وبطيئة في القطبين لأن درجة الحرارة فيها منخفضة. ويلخص الجدول الواحد معدل التجوية الكيميائية تبعا للمناخات المختلفة، وأهم عاملين في التجوية الكيميائية هما الأكسجين والأحماض الطبيعية. جدول واحد معدل التجوية: المناخ التجوية الكيميائية حار وجاف بطيء، المناخ حار ورطب التجوية الكيميائية سريع، المناخ بارد وجاف التجوية الكيميائية بطيء، المناخ بارد ورطب التجوية الكيميائية بطيء. ماذا قرأت؟ لماذا تكون التجوية الكيميائية سريعة في المناطق الاستوائية؟ الأحماض الطبيعية تتفاعل بعض الصخور مع الأحماض الطبيعية الموجودة في البيئة، فعندما يتفاعل الماء مع ثاني أكسيد الكربون الموجود في الهواء أو التربة يتكون حمض الكربونيك الذي يستطيع تغيير التركيب الكيميائي للمعادن في الصخور كما هو موضح في الشكل 17. ومع أن حمض الكربونيك ضعيف إلا أنه يتفاعل كيميائيا مع العديد من الصخور، ويتفاعل الخل مع الكربونات الكالسيوم في الطباشير ويؤدي إلى إذابتها. وبالمثل فإن حمض الكربونيك عندما يلامس صخر الحجر الجيري أو الدولوميت أو الرخام فإنه يتفاعل معها ويذيبها. وهناك صخور أخرى تحدث فيها تجوية عندما تتعرض لحمض الكربونيك. الشكل 17 تؤدي التجربة التجوية الكيميائية إلى تغيير التركيب الكيميائي للصخور والمعادن. وضح كيف يختلف معدن الكاولين عن الفلسبار. يتكون معدن الكاولين من تفاعل بلورات الفلسبار مع حمض الكربونيك. أحماض النباتات تفرز جذور النباتات أحماضا يمكن أن تتفاعل مع الصخور، وتقوم الكثير من النباتات بتكوين مادة تسمى التنين، ومع وجود السوائل تكون هذه المادة حمض التنيك، فيقوم هذا الحمض بإذابة بعض المعادن في الصخور، وعندما تذوب المعادن يصبح المتبقي من الصخر ضعيفا ويتكسر إلى قطع صغيرة. لذا عندما تشاهد طحالب أو نباتات تنمو فوق صخر قم بإزالتها، وسوف تلاحظ زوال لون الصخر في المناطق التي تتفاعل فيها أحماض النباتات مع بعض معادن الصخر. أثر الأكسجين: عندما ترى سيارات صدئة أو تربة حمراء أو صخرا أحمر فإنك تشاهد نتائج عملية أكسدة، وهي تأثير التغير الكيميائي الذي يحدثه الأكسجين. وعندما تتأكسد مواد غنية بالحديد فإن تفاعلا كيميائيا يؤدي إلى تكون صدأ على المادة. تتعرض الصخور إلى التجوية بالطريقة نفسها، فعندما تتعرض معادنها إلى التي تحتوي على الحديد إلى الأكسجين تتحول إلى مركبات هشة تشبه الصدأ، ويؤدي ذلك بدوره إلى ضعف الصخر وتكسره. وتتلون بعض الصخور بالأحمر أو البرتقالي عندما تتفاعل المعادن الموجودة فيها والتي تحتوي على العديد مع والتي تحتوي على الحديد مع الأكسجين. التربة: هل التربة هي فقط الأوساخ الموجودة أسفل قدميك أم هي شيء أكثر أهمية؟ التربة خليط من مواد عضوية وماء وهواء وصخر تعرض لعمليات التجوية، وهي مواد مهمة لنمو النباتات، كما تتضمن التربة المواد العضوية والأوراق والأغصان والجذور والمواد الأخرى المختلفة، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر في تكون التربة. الصخر الأصلي: من العوامل المؤثرة في تكون التربة نوع الصخر الأصلي الذي تعرض للتجوية، فمثلا في المناطق التي يتعرض فيها الحجر الجيري للتجوية الكيميائية تكثر التربة الطينية، لأن الطين يبقى في المنطقة بعد ذوبان الحجر الجيري، أما المناطق التي يتعرض فيها الصخر الرملي للتجوية فتتكون فيها تربة رملية. تجربة إذابة الصخور بالأحماض. الخطوات: تحذير: لا تنزع النظارة الواقية إلا بعد تنظيف المختبر وغسل اليدين. 1- استخدم قطارة لوضع عدة قطرات من الخل فوق طباشير وحجر جيري وشاهد النتائج بعدسة مكبرة. 1- ضع عدة قطرات من حمض الهيدروكلوريك المخفف 5% على طباشير وحجر جيري وشاهد النتائج. التحليل: صف أثر الخل وحمض الهيدروكلوريك على الطباشير والحجر الجيري. 2- ابحث عن نوع الحمض الذي يوجد في الخل. جدول 2: العوامل المؤثرة في تكوين التربة. درجة ميل السطح: تؤثر تضاريس سطح المنطقة في نوع التربة المتكونة فيها، ولعلك لاحظت أن المناطق الجبلية ذات الصفوح المنحدرة نادرا ما تحوي تربة، ويعود السبب في ذلك إلى أن فتات الصخور وينزلق إلى أسفل الجبل بشكل مستمر، وفي المقابل ترسب المياه والرياح في المناطق التي تكون فيها الأرض منبسطة، رسوبيات ناعمة تساعد في تكون تربة سميكة. المناخ: يؤثر المناخ أيضا في تكون التربة، فإذا تعرضت الصخور لتجوية فعالة فسوف تتكون تربة سميكة بسرعة، وهذا ما يحدث عادة في المناطق الاستوائية حيث المناخ حار ورطب، كما يؤثر المناخ في كمية المواد العضوية في التربة، فتربة الصحاري مثلا تحتوي كمية قليلة من المواد العضوية، بينما توجد كميات كبيرة من المواد العضوية في تربة مناطق المناخ الحار الرطب. وعندما تموت النباتات والحيوانات تبدأ عملية التحلل بواسطة البكتيريا والفطريات، ويؤدي ذلك إلى تكون مادة قاتمة اللون تسمى الدبال، كما هو مبين في مقطع التربة في الشكل 18، ومعظم المواد العضوية في التربة دبال، ويساعد الدبال التربة على حفظ الماء وتوفير المواد المغذية التي تحتاج إليها النباتات للنمو. الزمن: تستغرق عملية تجوية الصخور زمنا معينا، وقد تحتاج التربة إلى آلاف السنين حتى تتكون، وبمرور الزمن على تكون التربة تصبح مختلفة عن الصخر الذي تكونت منه، فالصخر الأصلي في التربة الحديثة هو الذي يحدد خصائص التربة، ومع استمرار التجوية يزداد اختلاف التربة عن الصخر الأصلي، وتتكون تربة سميكة مكتملة التكوين في المناطق التي تؤثر فيها التجوية بشكل مستمر لفترات زمنية طويلة. ولكي يحدث هذا فإن مادة التربة يجب ألا تتعرض للتعرية، كما يجب ألا تترسب رسوبيات جديدة فوق سطح الأرض بسرعة المخلوقات. المخلوقات الحية: من الأمثلة الواضحة على تأثير المخلوقات الحية في تطور التربة الأشنات، وهي مخلوقات صغيرة مكونة من طحالب وفطريات تعيش معا وتتبادل المنفعة، وتراها في الطبيعة على شكل بقع متعددة الألوان تنمو فوق أغصان النباتات أو الصخور المنحدرة. وعندما تنمو الأشنات على الصخر تستمد منه المواد المعدنية، مما يؤدي إلى إضعاف الصخور وتفتيتها، وتنشأ نتيجة هذه العملية طبقة رقيقة من التربة. وبعد تكون التربة يمكن للعديد من النباتات كالأعشاب والأشجار أن تنمو فيها، وتبدأ جذور هذه النباتات بدورها في تفتيت الصخر الأصلي، كما أن بقايا النباتات الميتة ومنها الأوراق تتراكم وتضيف المواد العضوية إلى التربة، وتعطي بعض النباتات مواد عضوية للتربة أكثر من غيرها، لذلك تكون التربة المنكوتة تحت المناطق العضوية غنية بالمواد العضوية أكثر من التربة التي تتكون في الغابات. عوامل التعرية: تخيل أنك تنظر إلى واد كبير محفور بتأثير نهر طويل، أو أنك تنظر إلى غروب الشمس في منطقة صخرية شاطئية. إن مناظرك هذه أمثلة رائعة على جمال الطبيعة التي أبدعها الله سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء. لكن كيف تتكون الوديان الكبيرة والأقواس المنحوتة في صخور صلبة؟ تنتج هذه الظواهر وغيرها عن تعرية سطح الأرض، فالتعرية هي اهتراء الصخور أو الرسوبيات ونقلها، وتحدث التعرية بفعل الجاذبية والجليد والرياح والمياه التي تعمل على سطح الأرض. جدول 2: العوامل المؤثرة في تكون التربة: المخلوقات الحية، الزمن، المناخ، درجة ميل السطح والصخر الأصلي. أما الشكل 18 فيوضح تتكون التربة من طبقات نشأت بفعل التجوية وجريان الماء والمواد الكيميائية ونشاط المخلوقات الحية. وضح ما الدور الذي تلعبه المخلوقات الحية الدقيقة في تطور التربة. الجاذبية: الجاذبية هي القوة التي تسحب الأجسام بعضها نحو بعض، كما تسحب الجاذبية الأرضية كل شيء موجود على الأرض نحو مركزها. ونتيجة لذلك فإن المياه تنحدر إلى أسفل الجبال، والصخور تسقط نحو أسفل المنحدرات. وعندما تتحرك الصخور أو الرسوبيات نحو أسفل المنحدر بسبب الجاذبية فقط، فإن ذلك يسمى حركة الكتل الأرضية. وتتحرك الكتل الأرضية في أي مكان يوجد فيه تلال أو جبال، كما يحدث أيضا بجانب البراكين. وهناك 4 أنواع من حركات الكتل الأرضية: الزحف، السقوط، انزلاق الصخر، والتدفق الطيني. انظر الشكل 19. الزحف: العملية التي تحدث أثناء حركة الرسوبيات ببطء نحو أسفل المنحدرات تسمى الزحف. انظر الشكل 19. ويسود الزحف في المناطق التي يحدث فيها تجمد الماء وانصهاره، فمع تمدد الجليد الناتج عن تجمد الماء في التربة فإنه يدفع الرسوبيات إلى السطح. وعندما ينصهر الجليد في التربة تتحرك الرسوبيات إلى أسفل المنحدر. وبمرور الزمن فإن الزحف يستطيع تحريك كميات كبيرة من الرسوبيات، مما يسبب دمارا لبعض الأبنية والمنشآت الأخرى. السقوط: يحدث السقوط عندما تتحرك كتلة من الصخور أو الرسوبيات إلى أسفل منحدر تاركة فيه أثرا منحنيا. الشكل 19 يوضح ذلك. ويحدث السقوط عادة في الطبقات السميكة المكونة من رسوبيات مفككة أو من الصخور الرسوبية. وكثيرا ما يحدث السقوط على المنحدرات التي تم حتها من أسفل، كتلك الواقعة فوق قاعدة جرف جرى حته بأمواج البحر. وهذا النوع من السقوط قد يؤدي إلى تدمير الكثير من المنازل المبنية فوق الصخور الشاطئية. الانزلاق الصخري: هل يمكنك تخيل ملايين الأمتار المكعبة من الصخور وهي تنحدر مزمجرة إلى أسفل جبل بسرعة تزيد على 250 كيلومترا في الساعة؟ عندما يحدث في الواقع أثناء الانزلاق الصخري، حيث تنفصل طبقات من الصخور وتنزلق إلى أسفل، وعادة تتفتت هذه الصخور المنزلقة، وتؤدي هذه العملية إلى تراكم قطع كبيرة من الصخور أسفل المنحدر. انظر أيضا الشكل 19 جيم. وفي بعض الحالات يكون للصخور المنزلقة أثر تدميري على المباني والقرى والطرق وحياة السكان، ومن ذلك ما حدث نتيجة الانزلاق الصخري في جبل المقطم في القاهرة عام 2008 للميلاد. التدفق الطيني: يحدث التدفق الطيني عندما يعمل الجليد المنصهر أو المطر على إشباع الرسوبيات، والتدفق الطيني كتلة من الرسوبيات الرطبة المتدفقة إلى أسفل منحدر. انظر الشكل 19 دال. وتختلف التدفقات الطينية في حجمها وسرعتها، فهناك تدفق بطيء وسميك يسير عدة أمتار في اليوم، وآخر أكثر سيولة يسير بسرعة تصل إلى 160 كيلومتر في الساعة، وهذا النوع الأخير يكثر في بعض مناطق البراكين. ماذا قرأت؟ ما أبطأ نوع من حركات الكتل الأرضية الأربعة؟ حركة الكتل الأرضية هذا في الشكل 19 الذي يوضح عندما تؤدي قوة الجاذبية إلى سقوط قطعة كبيرة من التربة أو الصخور إلى أسفل تل تدريجيا أو فجأة، فإن ذلك ما يسميه الجيولوجيون حركة الكتل الأرضية، وتشترك عادة التجوية والمياه في إحداثها. وترى هنا في هذا الشكل عدة أشكال منها. الزحف: عندما تتحرك التربة على المنحدرات ببطء شديد إلى أسفل، فإن حركة الكتل الأرضية هذه تسمى زحفا، وقد مالت بعض الأشجار في الشكل الأيمن تدريجيا بسبب تأثير ضغط الزحف في جذورها. الانزلاق الصخري: عندما تتكسر الصخور الواقعة على جانب جرف أو جبل، فإنها تنهار إلى أسفل فيما يسمى الانزلاق الصخري. والانزلاق الصخري كما في الشكل على اليسار يمكن أن يحدث دون سابق إنذار. السقوط: هذا الجرف يبين تأثير الانزلاق الأرضي الذي يعرف بالسقوط، وعادة ما يحدث السقوط بعد حدوث الزلازل أو الأمطار الغزيرة. التدفق الطيني: مدينة يظهر فيها الدمار الذي سببه النوع الرابع من الانزلاقات الأرضية، وهو التدفق الطيني. عندما تؤدي الأمطار الغزيرة إلى إجباع الرسوبيات، يتكون التدفق الطيني على هيئة خليط كالعجين من ماء ورسوبيات، ويتحرك إلى أسفل. الربط مع الفيزياء: حركة الكتل الأرضية: يحدث السقوط والانزلاق الصخري عادة عند إجباع الرسوبيات بالماء، حيث يقوم الماء الموجود بين حبات الرواسب برفع الصخر والرسوبيات مما يسهل انزلاقها. هل يمكن أن تفكر في طريقة تحمي بها المنحدرات من الانزلاق الصخري والسقوط؟ وضح ذلك. الجليد: يلعب الجليد في بعض الأماكن دور عامل التعرية، ففي الأماكن الباردة تكون كمية الثلوج التي تسقط أكثر من تلك التي تنصهر، ومع مرور السنين يتراكم الثلج ليشكل كتلا ضخمة وسميكة من الجليد تدعى الجليديات، وعندما يصبح سمكها كافيا تنزلق على المنحدرات بفعل الجاذبية. ومع حركة الجليد على سطح الأرض فإنه يؤدي إلى تعرية المواد من مكانها وترسيبها في مكان آخر. وفي الوقت الحالي تغطي جليديات القارات نحو 10% من مساحة الأرض، بينما توجد جليديات الوديان في الجبال التي لا تكون درجات الحرارة فيها مرتفعة بشكل كاف لصهر الجليد. وتتراوح سرعة حركة الجليديات في الوديان الجليدية بين 1 سنتيمتر في اليوم إلى 2 متر في اليوم، وقد تصل إلى 200 متر في اليوم في أوج اندفاعها. التعرية بفعل الجليد: تستطيع الجليديات تعرية الصخور بطريقتين، فإذا كان الصخر الذي يقع تحتها يحوي شقوقا فإنه ينكسر إلى قطع يحملها الجليد، وعندما تتحرك هذه القطع فوق صخور قاع المجرى فإنها تعمل على خدشها مما يؤدي إلى حتها، وهي الطريقة الثانية لتعرية الصخور بالجليد. ومن النتائج الواضحة لتعرية الجليديات للوديان أنها تؤدي إلى زيادة عرض الوادي الذي يصبح شكله كحرف يو باللغة الإنجليزية، انظر الشكل 20. الترسيب بفعل الجليد: تقوم الجليديات أيضا بالترسيب، فمع انصهار الجليد الثابت في مكانه أو في أسفل الوديان أو على أطرافها تقوم الجليديات بترسيب حمولتها على شكل رواسب جليدية. وما يميز هذه الرسوبيات أنها خليط من حبيبات مختلفة الأقطار، يختلف مقاسها بين حجم حبيبات الطين الصغيرة إلى الجلاميد. الرياح: عندما تتحرك الرياح فوق رسوبيات طرية مثل الغرين أو الرمل فإنها تحمل معها جزءا من حياتها الناعمة تاركة وراءها الحبات الكبيرة التي لا تستطيع رفعها. كما تستطيع الرياح الحاملة للرمال حتى الصخور التي تمر بها، وهذا ما يسمى بالبري أو النحت. وعندما تمر الرياح على جسم غير منتظم مثل صخر أو تجمع النباتات فإنها تتباطأ وترسب حمولتها، وإذا استمرت عملية الترسيب يتكون كثيب رملي كالذي يظهر في الشكل 21. وبعد استمرار حركتها تقوم الرياح بدفع حبات الرمل في الكثيب وتنقله بالكامل من مكان إلى آخر. الماء، تسمى حركة الماء الذي يجري على سطح الأرض الجريان السطحي، ويعد الجريان السطحي عاملا رئيسيا في التعرية، خصوصا إذا تحركت المياه بسرعة كبيرة، وكلما زادت سرعة المياه زادت مقدرتها على حمل المواد، ويتحرك الماء فوق سطح الأرض بعدة طرائق، إحداها تحدث عند حطول الأمطار على سطح منحدر، حيث تتحرك المياه على شكل طبقة رقيقة، ويسمى هذا الجريان الصفايحي، ويمكن مشاهدة هذا النوع عندما تسكب الماء على سطح سيارة، وعندما تسير المياه حول حواجز فإنها تصبح أعمق وتكون الجداول الصغيرة، ومع الزمن تتعمق هذه الجداول وتتحول إلى أخاديد، وهذه الجداول والأخاديد في النوع الثاني من طرائق جريان المياه، وهي أقدر على تعرية سطح الأرض من الماء الذي يجري جريانا صفايحيا. أما النوع الثالث والشهير من طرائق جريان الماء فهي الأنهار، وقد تكون الأنهار صغيرة بحيث تستطيع القفز من فوقها، أو كبيرة تصلح لسير البواخر الضخمة، ففي المناطق الجبلية تجري الأنهار بسرعة كبيرة لدرجة تستطيع معها قطع الصخور، وخصوصا في مناطق تكون الشلالات، وعندما تسلك الأنهار والجبال وتسير نحو المناطق المنبسطة فإن سرعتها تنخفض، وقد تتحرك الأنهار يمينا ويسارا فتقوم بحث الصخور على أحد الجوانب وترسيبها على الجانب الآخر. الشكل 21، نقل الرياح للرمال يكون كثبانا رملية، ومع حركة الرياح فوق الكثيب الرملي تتحرك رماله وتسقط فوق الجهة الأخرى، وبهذه الطريقة يقوم الكثيب بالهجرة فوق الأرض. تشكيل سطح الأرض، تعد الأنهار من أهم عوامل حث سطح الأرض، فبمرور فترات زمنية طويلة يستطيع النهر بقوته الكبيرة أن يقطع الصخور الصلبة ويكون وديانا ضخمة، كما تقوم الأنهار بتشكيل سطح الأرض عن طريق ترسيب فتات الصخور، فعندما يصل النهر إلى بحر أو بحيرة فإن سرعته تنخفض وتترسب حمولته على القاع، وهذا النوع من الرسوبيات يشكل ما يسمى الدلتا، مثل دلتا نهر النيل في مصر. أثر التعرية، تشترك جميع عوامل التعرية في تشكيل سطح الأرض، فتنقل الصخور والرسوبيات من مكان ترسيبها إلى مكان آخر، وفي الأماكن التي تزال منها المواد تتكون الوديان والأخاديد، بينما يتكون في أماكن الترسيب الدلتا والكثبان الرملية ومظاهر أخرى. تطبيق العلوم، هل يمكن مشاهدة أثر التعرية في الحقول؟ لعلك ذهبت يوما في رحلة داخل الوطن أو خارجه ومررت بمناطق فيه مزارع، قد تكون شاهدت أرضا جرداء أو زرعت حديثا، ربما كانت التربة مهيئة لزراعة محصول ما مثل الذرة أو القمح أو الفاصوليا، فهل تؤثر التعرية في حقول الزراعة؟ تحديد المشكلة، الطبقة العلوية في معظم أنواع التربة لونها داكن أكثر من الطبقات السفلية، لأنها تحتوي على مواد عضوية أكثر، وهذه الطبقة هي التي تتم تعريتها أولا. كيف تظهر الصورة؟ دلائل على ذلك. حل المشكلة، 1- لاحظ الصورة واكتب وصفا لها في دفتر العلوم. 2- استنتج لماذا يكون لبعض المناطق لون داكن أكثر من الأخرى، وما أعلى نقطة في الحقل. مراجعة الدرس 2، الخلاصة، التجوية الميكانيكية تؤدي دورة التجمد والانصهار إلى تآكل الصخور وتفتتها، تؤدي جذور النباتات والحيوانات التي تحفر الأرض إلى تفتت الصخور. التجوية الكيميائية، تتفاعل بعض الصخور مع الأحماض الطبيعية. الجليديات، تتحرك الجليديات على سطح الأرض فتعري المواد من مكان وترسبها في مكان آخر. الرياح، البري والنحت نوعان من التعرية ينجمان عن الرياح. الماء، تسمى حركة الماء الذي يجري على سطح الأرض الجريان السطحي. تنجم التعرية عن جريان ماء الأمطار على سطح منحدر أو الجداول أو الأنهار، وقد تنشأ عنها الوديان والأخاديد. اختبر نفسك. 1. صف كيف تتعرض الصخور للتجوية الميكانيكية. 2. سمى عاملين من عوامل التجوية الكيميائية. 3. وضح كيف يعمل حمض الكربونيك على تجوية الصخور. 4. صف 4 من عوامل التجوية أو التعرية، أي هذه العوامل أسرع وأيها أبطأ؟ وضح إجابتك. 5. وضح متى تقوم الأنهار بترسيب الرسوبيات ومتى تقوم الأنهار بحث الصخور. 6. التفكير الناقد، كيف يؤثر المناخ في معدل كل من التجوية الميكانيكية والتجوية الكيميائية وما العلاقة بين هذين النوعين من التجوية. 7. التفكير الناقد، لماذا يقوم النهر الذي كان يحط الرسوبيات ويرسبها على جوانبه بقص الصخور وتكوين أخاديد كبيرة؟ 8. قارن بين التجوية الميكانيكية الناتجة عن الجليد والتجوية الميكانيكية الناتجة عن نمو الجذور. تطبيق الرياضيات. 9. إذا قامت الرياح بتعرية منطقة بمعدل 2 سنتيمتر في كل سنة، تم ترسيبها في منطقة أصغر بمعدل 7 ملم في كل سنة، فكم يكون عمق المنطقة الأولى بعد مرور 2000 سنة، وكم يكون ارتفاع المنطقة الثانية عندها مع افتراض استمرار عملية الحت والترسيب بالمعدل نفسه؟ الاستقصاء من واقع الحياة. اصنع نموذجا وابتكر. الأهداف، تلاحظ نتائج توازن القشرة الأرضية، تتوقع ما يحدث للأجسام الطافية عندما تنقص كتلتها أو تزداد. المواد والأدوات، 3 قطع خشبية بعدها 5 سنتيمتر في 5 سنتيمتر في 2 سنتيمتر، وعاء بلاستيكي أبعاده 10 سنتيمتر في 35 سنتيمتر في 15 سنتيمتر، ماء، قلم تخطيط، مسطرة، إجراءات السلامة. توازن القشرة الأرضية، سؤال من واقع الحياة. ينص مبدأ توازن القشرة الأرضية على كونها تطفو فوق طبقة الوشاح الأكثر كثافة منها، وهذا يشبه الطريقة التي تطفو بها الأجسام فوق الماء. ماذا تتوقع أن يحدث عندما تزيد كتلة الجسم الطافي أو عندما تنقص؟ اصنع نموذجا. 1. قرر ما الجسم أو الأجسام الذي تتوقع أن يطفو على سطح الماء، كيف يمكنك أن تنقص أو تزيد كتل الأجسام الطافية؟ 2. ماذا تلاحظ عندما تغير من كتل الأجسام الطافية، وكيف تسجل تأثير زيادة كتل الأجسام الطافية أو إنقاصها؟ 3. ما كمية الماء الذي ستستعملها، وما المشاكل التي ستصادفك إذا كان لديك كمية كبيرة جدا أو صغيرة جدا من الماء؟ استخدام الطرائق العلمية. 1. هل ستعمل أي قياسات إضافية أو تسجل أي بيانات أخرى؟ 2. اعمل قائمة بجميع الخطوات التي خططت لها في هذه التجربة، هل الخطوات مرتبة ترتيبا منطقيا؟ 3. قارن بين نماذج خطتك ونماذج الطلاب الأخرى. 4. تأكد من موافقة معلمك قبل بدء تنفيذ التجربة. اختبر نموذجك. 1. املأ الصندوق بكمية مناسبة من الماء. 2. ضع الجسم الأول في الماء، لاحظ ماذا يحدث ثم سجل بياناتك. 3. تابع تنفيذ قائمة الخطوات التي خططت لها بالترتيب للحصول على بيانات زيادة الكتلة أو إنقاصها، ولاحظ نموذجك وسجل جميع البيانات ذات العلاقة في دفتر العلوم. الاستنتاج والتطبيق. 1. صف ماذا يشبه الجسم الأول في الطبيعة، ما المستوى الذي ارتفع إليه الماء عندما وضعته في الصندوق؟ وكيف زادت كتلته؟ وكيف أنقصتها؟ 2. لخص ماذا يحدث لحجم كل من جسم من جزء الجسم الطافي المغمور والجزء غير المغمور عندما تنقص كتلته. 3. لخص ماذا يحدث لحجم الجزء المغمور في الماء والجزء البارز فوق الماء عندما تريد أو عندما تزيد كتلة الجسم الطافي. 4. فسر ملاحظاتك حول حجم جزء الجسم الطافي المغمور في الماء. ما مقدار الجزء غير المغمور منه؟ وكيف يشبه ذلك العمليات التي تحدث في الأرض؟ تواصل: اعمل ملصقا توضح فيه ما تعلمته عن توازن القشرة الأرضية. لمعرفة المزيد ارجع إلى دليل المهارات العلمية في مصادر الطالب التعليمية. أرقام قياسية في العلوم. الجبال: هل تعلم أن أكبر سلسلة جبلية في العالم موجودة تحت الماء؟ يبلغ طول ظهر وسط المحيط التي يلتف حول العالم تحت المحيط المتجمد الشمالي والمحيط الهادئ حوالي 65,000 كيلومتر. يشكل هذا الطول 4 أضعاف طول سلسلة جبال الإنديز والروكي والهيمالايا مجتمعة. في عام 1963 تشكلت جزيرة سيرتس عندما ثار بركان تحت الماء بالقرب من شواطئ أيسلندا. تشكلت هذه الجزيرة بطول 1.6 كيلومترا وبارتفاع 183 مترا، أي بارتفاع بناء ذي 55 طابقا. تطبيق الرياضيات: بناء على الأرقام السابقة، ما هو ارتفاع الطابق الواحد في البناء؟ ابحث عن المواقع الإلكترونية عن جبل من اختيارك وحدد موقعه على الخريطة، ثم ارسم الجبل والمنظر من قيمته بأفضل دقة ممكنة. إن جبال عسير من أقدم الجبال في العالم. يعتقد الجيولوجيون أن جبال عسير، وهي جبال ناهضة قد تكونت منذ ما يزيد عن 500 مليون عام، وهي لا تزال تتعرض لعوامل التعرية والتجوية والترسيب منذ نشأتها وحتى الآن. هذه الجبال العريقة هي جزء من تكوين جيولوجي يمتد بمحاذاة شاطئ البحر الأحمر الشرقي والغربي، وقد كان هذا التكوين متصلا قبل مئات ملايين السنين، ثم شطره البحر عند بدء نشأته. دليل مراجعة الفصل 6: مراجعة الأفكار الرئيسية. الدرس الأول: حركة صفائح الأرض. 1. يقسم باطن الأرض إلى 4 طبقات: اللب الداخلي واللب الخارجي والستار والقشرة. 2. يعتقد أن معظم مادة اللب الداخلي واللب الخارجي تتألف من الحديد، ويعتقد أن اللب الخارجي موجود في الحالة السائلة واللب الداخلي في الحالة الصلبة. 3. تتألف صفائح الأرض من أجزاء من القشرة الأرضية والجزء العلوي المتصلب من الستار، وهي تتحرك فوق طبقة تشبه البلاستيك في طبيعتها تسمى الغلاف اللدن. 4. تتحرك صفائح الأرض معا فتبتعد إحداها عن الأخرى أو تقترب منها أو تتحرك بمحاذاتها. 5. تسهم كل من تيارات الحمل في الستار والقوى الناتية عن حركته الدورانية في حركة الصفائح الأولية. 6. تشكل الجبال بسبب عمليات الرفع، وتتنوع الجبال تبعا لعمليات الرفع، فإما أن تكون جبالا صدعية أو مطوية أو بركانية أو ناهضة. الدرس الثاني: التجوية والتعرية ونتائجهما. 1. تتضمن التجوية جميع العمليات التي تؤدي إلى تفتيت الصخور. 2. أثناء التجوية الميكانيكية تتكسر الصخور إلى قطع أصغر نتيجة تعرضها للعمليات الفيزيائية. 3. تتغير المكونات الكيميائية للصخور أثناء التجوية الكيميائية. 4. تنشأ التربة مع الزمن من تجوية الصخور، وتشمل عوامل تشكل التربة: الصخر، الأم، والتضاريس، والمناخ، وتأثير المخلوقات الحية. 5. التعرية هي إزالة الصخور أو الرسوبيات من مكانها ونقلها إلى مكان آخر. 6. تشمل عوامل التعرية كل من الجاذبية والجليديات والرياح والماء. 7. تقوم عوامل التعرية بنقل الصخور والرسوبيات وترسبها عندما تنخفض طاقتها الحركية. 8. يحدد كل من التعرية والترسيب شكل سطح اليابسة. تصور الأفكار الرئيسية: انسخ الجدول الآتي المتعلق بأنواع الجبال وأكمله. أنواع الجبال الأربعة: نوع الجبل، جبال الكتل المتصدعة، مثال جبال سييرارا في نيفادا، أذكر السبب. جبال الطياد، أذكر مثال لجبال الطياد، السبب الضغط. الجبال الناهضة مثل جبال الروكي، أذكر السبب. الجبال البركانية، مثال، أذكر هذا المثال والسبب تدفق اللابة.